إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير، وذو لسان في الدنيا، ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتته، فما ترى جامعا منهم لشخصين بعضا بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين، وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدر حلا واسط قبرين، يا سادتي ألمن أنعى أسى، يا سادتي ألمن أنعى أسى ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم الحسين لقا بين الخميسين هالنوح يا زهراء على منه تنوحي نوحك على المسموم لا نوحك على حسن حنة نادت والدمع بالخد بادي إن تسألوني يا خلاق كلهم أولى لكن مصاب حسين ساطي في فؤادي وعظم علي لون عناعي على حسن أبكي على أولادي قضوا بالسيف والسيف وأبكي على أبوهم ذبيح لابن ملجة وإن كان بالله تسألوني يا هو أعظم أعظم علي لون عناعي على حسن ولي أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشق واني نصبت لهم عزاء في وسط لقبو ونسي الضلع اللي بصير الباب مكسور وعظم علي لون عناعي على حسن وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا من خلال هذه الآية المباركة يكون استكمالا لبيان البنود التشريعية المرتبطة بالشعائر الحسينية المباركة، كما نتناول أيضا في جهة ثانية ضابطة الشعيرة الحسينية. فعندنا جهتان: الجهة الأولى وهي الجهة الاستكمالية للبحث الفائت، ذكرنا أن الشعائر مرتبطة بمجموعة من البنود الشرعية، وتحدثنا عن ثلاثة منها. والبند الرابع والأخير من هذه البنود هو ارتباط الشعائر المباركة بمسألة توهين المذهب. مقدمة لهذا البند: نحن الأحكام الشرعية عندنا على قسمين، هنالك أحكام أولية يعبرون عنها، وهنالك أحكام ثانوية. والفرق بين الأحكام الأولية والثانوية أن الحكم الثابت للشيء في نفسه وبغض النظر عن أي عنوان آخر يعبر عنه حكم أولي، بينما الحكم الثابت للشيء لا في نفسه وإنما لانطباق عنوان آخر عليه يعبر عنه حكم ثانوي. مثلا شرب الماء له حكم أولي وله حكم ثانوي. تارة نحن نتحدث عن شرب الماء في نفسه بغض النظر عن أي عنوان آخر، شرب الماء بما هو، ما هو حكمه؟ يقول الشارع المقدس حكمه الجواز والإباحة. هذا الحكم حكم أولي لأنه ثابت للماء في نفسه، ولكن عندما يكون شرب الماء موجبا للضرر هنا يكون له حكم أو لا يكون له حكم؟ يكون له حكم وهو الحرمة. لو كان إنسان يتسبب شربه الماء في ضرره ضررا معتدا به يكون لشرب الماء حكم وهو الحرمة، ولكن هذا الحكم لم يثبت للماء في نفسه وإنما ثبت للماء بما هو ماذا؟ موجب للضرر. فالحكم الثابت للشيء لا في نفسه وإنما بما هو محل انطباق لعنوان آخر كعنوان الضرر يعبر عنه بأنه حكم ثانوي. الأحكام الثانوية حاكمة على الأحكام الأولية، يعني ماذا؟ يعني أن الحكم الثانوي إذا جاء لا يبقى وجود للحكم الأولي، يتلاشى. هذا الماء حكمه الأولي هو الإباحة، ولكن إذا كان موجبا للضرر وتحقق حكمه الثانوي هل يبقى الحكم الأولي على ما هو عليه أم يتلاشى؟ يتلاشى. هذا معناه أن الأحكام الثانوية حاكمة على الأحكام الأولية ومزيلة لها. إذن عندنا في الشريعة المقدسة أحكام أولية وأخرى ثانوية، والأحكام الثانوية حاكمة على الأولية. زين، من جملة الأحكام الثانوية التي تؤثر على الحكم الأولي توهين المذهب. الشيء في نفسه قد يكون مباحا، بل قد يكون مستحبا بما هو، بغض النظر عن العناوين الأخرى، قد يكون راجحا ومستحبا، ولكن إذا ترتب عليه ماذا؟ توهين المذهب. هنا توهين المذهب يوجب حكما ثانويا، وهو حرمة الشيء، لأن الأحكام الأولية مؤثرة على الأحكام أحكام الثانوية مؤثرة على الأحكام الأولية. زين، إن جي نقول الشعائر الحسينية أو الشعائر الدينية إذا ترتب عليها توهين المذهب فما هو حكمها؟ الفقهاء يقولون حكمها هو الحرمة. لما تكون شعيرة يترتب عليها توهين المذهب، حينئذ حكمها يتحول من الاستحباب إلى الحرمة. لكن النقطة المهمة وين؟ النقطة المهمة هي لزوم التفكيك والتفريق بين عنوانين. شلون لزوم التفريق والتفكيك بين عنوانين؟ شوفوا أيها الأحبة، عندنا عنوانان يكثر الخلط بينهما. العنوان الأول عنوان السخرية والاستهزاء، والعنوان الثاني عنوان توهين المذهب وإهانته. وبعض الأشخاص يتصور اندكاك العنوانين، يعني لما أكو شعيرة معينة يترتب عليها سخرية، يترتب عليها استهزاء، يتصور بأن هذا هو معنى ماذا؟ توهين المذهب. وهذا خطأ. هنا حصل خلط بين عنوانين، عنوان السخرية والاستهزاء شيء، عنوان توهين المذهب شيء آخر. شنو الفرق بينهما؟ عنوان السخرية والاستهزاء يعني أن الطرف المقابل لا يعجبه تصرف معين فيوجب ذلك سخريته واستهزاءه، وهذا معنى واضح. لكن المهم وين؟ المهم أن عنوان السخرية لا قيمة له عند الشارع. هذه خلي تكون بذهنك، عنوان السخرية والاستهزاء لم يعره الشارع أي أهمية، يعني لا يتولد منه حكم ثانوي. هذا من وين؟ شوف القرآن شو يقول: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. القرآن يقول عندما تنادون إلى الصلاة، والمراد من النداء ماذا؟ الأذان. فإن ذلك كان يوجب السخرية والاستهزاء، اتخذوها هزوا ولعبا. ولكن أحدا من الفقهاء أو فقل ولكن الشارع المقدس لم يعر أي أهمية لسخريتهم واستهزائهم، مجرد السخرية والاستهزاء فليكن لا قيمة له. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: قال اللهم، في حديثه عن زوار الحسين عليه السلام: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم. السخرية والاستهزاء كانت موجودة منذ ذلك الزمان. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا، وخلافا منهم على من خالفنا، اللهم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله. هؤلاء الزوار الذين يتحملون حملات السخرية والاستهزاء في مقابل تصرفهم وفي مقابل زيارتهم، الإمام الصادق ما كان يقول ما دام هذا العنوان قد تحقق فهو عنوان ثانوي يؤثر على العنوان الأول، لا، هذا العنوان لا قيمة له عند الشارع، بل يبقى الحكم بالاستحباب على حاله. إذن لو كانت الشعيرة وإحياؤها موجبا للسخرية والاستهزاء فهذا في حد ذاته لا قيمة له بنظر الشارع. العنوان الآخر هو المهم، عنوان توهين المذهب. توهين المذهب معناه ماذا؟ توهين المذهب معناه تنفير الآخرين من المذهب، وإيجاب ذلة وضعة للمذهب. لما تكون شعيرة معينة توجب تنفير الآخرين من المذهب المبارك، وتوجب ذلة وهوانا وضعة للمذهب المبارك، حينئذ يقال ماذا؟ هذه الشعيرة أوجبت توهين المذهب. توهين ليس مجرد الاستهزاء، ليس مجرد السخرية، التوهين معناه إيجاب التنفير، بأن يترتب على الشعيرة تنفير الناس من المذهب، وأن يوجب ذلك ذلة وإهانة وضعة له، بحيث أن الآخرين لا يتقبلون فلسفة العمل أبدا. زين، النقطة الجديرة بالاهتمام هنا ما هي؟ النقطة الجديرة بالاهتمام هي أنه متى نحكم على الشعيرة بأنها موجبة للتوهين؟ متى نحكم عليها؟ فقهاء يقولوا هذا أمر موكول إلى العرف. إذا شخص العرف أن الشعيرة موجبة للتوهين حينئذ يحرم الإتيان بها. زين، هذا شيء واضح. الشيء الذي ينبغي الوقوف عنده هو لو اختلف العرف في تشخيص أن الشعيرة موجبة للتوهين أو غير موجبة للتوهين. قسم من العرف يقول نعم هذه الشعيرة موجبة للتوهين، قسم من العرف ماذا يقول؟ لا، هذه الشعيرة موجبة لإعزاز المذهب، موجبة للتعريف به، ولا توجب ضيعة ولا ذلة له. لما نصير اختلاف عند العرف، طب شنو الوظيفة؟ هنا الفقهاء يقولون إذا كان الموضوع العرفي مشوشا فلا بد من الاحتكام إلى الفقيه. خلاص المسألة ما تعود مسألة عرفية، المسألة تعود لمن؟ لتحديد الفقيه. شلون؟ شوف احنا عندنا عناوين، مواضيع، موضوعات عرفية ولكنها في بعض الأحيان تكون مشوشة. العرف ما يكون عنده الأمر واضحا، قسم من العرف يقول شيء، قسم من العرف يقول شيء آخر. هنا الفقيه هو الذي يتدخل ويحدد الموضوع. خل أضرب لك مثال. مثلا الآن في مسألة، هذه من المسائل التي اقتضاها تطور الزمان، تطور الاتصالات التقنية، لما الإنسان يريد أن يؤسس علاقة مع امرأة أجنبية، هسه هذا عن طريق وسائل الاتصال أو بشكل مباشر في الوظائف المختلطة، تأسيس العلاقة مع المرأة الأجنبية له حدود. زين، يجي واحد يعجب بامرأة أو امرأة تعجب بأجنبي ويريد كل منهما أن يعبر عن مشاعر إعجابه للآخر، هذه تقول لا أحبك وهذا يقول لها أحبك، وهكذا تعبير عن المشاعر العاطفية لكل منهما. لما نجي تسأل الفقهاء تقول لهم شنو حكم تعبير الإنسان عن مشاعره العاطفية لطرف أجنبي مختلف معه في الجنس، يقول لك هذا إذا أوجب الفتنة والريبة ماذا؟ فهو حرام. إذا أوجب الفتنة وأوجب الريبة وأوجب الانجرار إلى المعصية فهو حرام. زين، من اللي يشخص أن هذا يوجب الفتنة والريبة أم لا؟ العرف. اجي إلى العرف تشوف أن الموضوع مشوش، قسم من العرف يقول لك نعم هذا يوجب الفتنة والريبة بضرس قاطع. اجي إلى قسم آخر ماذا من العرف؟ يقول لك لا، أمر طبيعي، غير دي أختي في الإسلام، شنو فيها؟ وهذا أخوي في الدين، شنو يصير لو قلت لا أحبك؟ حال حال أخي من أمي وأبي، ما أكو إيجاب للريبة ولا الفتنة. صار الموضوع ماذا؟ مشوش. قسم من العرف يقول كذا، قسم من العرف يقول كذا. هنا ما هي الوظيفة؟ الوظيفة هي تدخل الفقيه، فقيه يتدخل ويحسم الأمر. لذلك هذه المسألة لما طرحت على مرجع الطائفة السيد السستاني دام ظله الشريف ما أحالها إلى العرف، بل حكم فيها وبت الأمر فيها، فقال لا يجوز تبادل علاقات الحب بين الأجنبي والأجنبية لأنه يؤدي إلى الانجرار إلى الحرام شيئا فشيئا. هي خطوات الشيطان. شلون خطوات الشيطان؟ هكذا يبدأ الشيطان مع الإنسان كلمة 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 إلى أن يرمي به في المهالك. إذن الموضوعات العرفية المشوشة الذي يبت فيها ويحكم فيها هو من؟ هو الفقيه. فلما نتصير عندنا مسألة أن هذه الشعيرة توجب توهينا للمذهب أو لا توجب توهينا للمذهب؟ ما ينبغي إثارة الضوضاء حول هذه المسألة. حينئذ يلزم كل مكلف ماذا؟ أن يرجع إلى مرجع تقليده، فإن حكم الفقيه بأنها لا توجب ماذا؟ توهين المذهب، أنا مسؤول عن فتوى مقلدي وأنت مسؤول عن فتوى مقلدك، هذا موضوع عرفي مشوش لا بد من الرجوع فيه إلى كلمة الفقيه، ولا ينبغي إثارة الضوضاء بين الأطراف الشيعية المختلفة، هذا يقول شيئا وهذا يقول شيئا وهذا يعادي هذا الطرف وهذا يعادي هذا الطرف، مع أن الأمر بيد المراجع والفقهاء، فإذا اختلفوا كل مسؤول عن فتوى مرجعه ومقلده. إذن الشعيرة المباركة إنما يتحول حكمها الأولي من الاستحباب إلى الحرمة فيما لو أوجبت التوهين بالمعنى الذي ذكرناه، لا فيما أوجبت السخرية والاستهزاء، وإذا ترتب على ذلك خلاف فالمعول عليه هو رأي الفقيه، ورأي كل فقيه حجة على من يقلده. ضابطة الشعيرة الحسينية المباركة، قلنا بأن الآية المباركة ذلك ومن يعظم شعائر الله لها قابلية لاستيعاب المصاديق الجديدة والمستحدثة. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الشعائر من العبادات ذات الماهيات العرفية لا من العبادات ذات الماهيات المخترعة، وذكرنا أن العبادات ذات الماهيات العرفية ماذا؟ قابلة لاستحداث مصاديق جديدة، ومثلنا على ذلك بأمثلة ذكرناها فيما سبق. زين، السؤال الذي يطرح نفسه هو على ضوء هذه النتيجة، هل يمكن استحداث أي مصداق جديد ويكون ذلك شعيرة حسينية، أم أن الشعيرة الحسينية لها ضابط محدد إذا اندرج المصداق تحته كان شعيرة وإلا فلا؟ خلك معي بشكل جيد، لما نقول الشعائر أمور عرفية أكو عندنا الموضوعات العرفية على قسمين، هذا يحتاج إلى تنبؤ. موضوعات عرفية صرفة، شلون يعني موضوعات عرفية صرفة؟ يعني ما تدخل الشارع فيها أبدا، أبدا لم يتدخل. وعندنا موضوعات عرفية تدخل فيها الشارع، زاد فيها شيئا، أنقص منها شيئا، وضع لها ضوابط، يعني قننها. الآن الشارع مو حرم الغناء؟ حرم الغناء. الغناء يفهمه العرف أو لا يفهمه العرف؟ يفهمونه، لكن الشارع تدخل في ضبط حقيقة الغناء، تدخل في ضبط هذه الحقيقة. البيع، البيع شيء عرفي أو غير عرفي، البيع كل العقلاء يفهمونه، لكن الشارع تدخل في البيع وجعل له ماذا؟ حدود معينة، ضوابط معينة. هالنوع من الموضوعات شو يسموها الفقهاء؟ سموها موضوعات مستنبطة. إذن عندنا موضوعات عرفية صرفة وتقابلها موضوعات ماذا؟ مستنبطة يعبرون عنها، يعني هي موضوعات عرفية إلا أن الشارع تدخل فيها، لذلك لا يمكن فهمها إلا بالاستنباط من الدليل الشرعي، ولا يكتفى بالنظرة العرفية فقط. من هالجهة يعبر عنها موضوعات ماذا؟ مستنبطة. زين، الشعائر عنوان عرفي، لكن هذا العنوان العرفي هل تدخل الشارع في ضبطه وتحديده أم لا؟ يعني هل هو موضوع عرفي صرف أم هو موضوع مستنبط؟ لو كان موضوعا عرفيا صرفا فكل ما يراه العرف مصداقا للشعيرة فهو ماذا؟ فهو شعيرة حسينية. لكن الموضوع ليس كذلك، موضوع مستنبط، شعائر موضوع مستنبط. شلون؟ يقول الفقهاء احنا لما نتتبع الشعائر الحسينية، اللطم، البكاء، زيارة الحسين عليه السلام، إنشاد الشعر في الحسين عليه السلام، لبس السواد على الحسين عليه السلام، يقول لما نتبع الشعائر الحسينية نجد بينها جامعا مشتركا، وهذا الجامع المشترك قد العرف لا يلتفت إليه لكن الفقيه يلتفت له ويحدده. شنو هذا الجامع المشترك؟ الجامع المشترك هو اشتمال الشعيرة على عنصر التفجع وإثارة مأساة الحسين عليه السلام. شلون؟ انت الآن لما نجي إلى مسألة البكاء على الحسين، إلى مسألة اللطم على الحسين، دول شعائر حسينية لأنهما يشتملان على عنصر ماذا؟ التفجع وإثارة المأساة، دول فرغنا منهما. الجزع على الحسين أيضا شعيرة لأنها ماذا؟ مشتملة على ذلك العنصر. اجي إلى مسألة إنشاد الشعر في الحسين، هذا متى يكون شعيرة؟ شوف شو يقول الإمام الصادق: يا أبا هارون، من أنشد فينا شعرا، ومن أنشد في الحسين شعرا، فبكى وأبكى عشرة فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا، لكن مو مجرد إنشاد، ماذا؟ فبكى وأبكى خمسة فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى واحدا فلهما الجنة. يا أبا هارون أنشدني في الحسين شعرا. يقول أبو هارون: أنشدته فبكى، ثم التفت إلي قال: يا أبا هارون أنشدني كما تنشدون. أبو هارون يفسرها يقول يعني بالرقة، مو المطلوب مجرد إنشاد الشعر، المطلوب إنشاده بطريقة ماذا؟ مثيرة للأحاسيس، محركة للأحاسيس، إنشاده بطريقة تشتمل على عنصر التفجع. لذلك يقول إنشاد الشعر في الحسين بهذا النحو الذي عليه المجالس الحسينية شعيرة من شعائر الحسين، هدف من الشعائر. تعال إلى الزيارة، زيارة الحسين، ليش زيارة الحسين اعتبروها أيضا من الشعائر؟ لوجود القاسم المشترك فيها. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا زرت الحسين فزره وأنت حزين مكروب شعث مغبر جائع عطشان، فإن الحسين قتل مكروبا جائعا عطشانا شعثا مغبرا. لذلك زيارة الحسين تمتاز عن غيرها من الزيارات. لما تروح لأمير المؤمنين، للإمام الرضا، لغيرهما، تلبس أطهر ثيابك، تلبس الملابس الجديدة، تتطيب، تتعطر، لكن عندما تذهب إلى زيارة الحسين الأمر مختلف، تدخل عليه أشعث أغبر، بعيدا عن مظاهر الزينة وبعيدا عن المظاهر التي لا تتناسب مع مأساة الحسين. إذن الشارع يؤكد على أن الزيارة ينبغي أن تكون مشتملة على عنصر التفجع وإثارة المأساة. يقول الفقهاء إحنا لما نتبع الشعائر، لبس سواد، لاطم، بكاء، زيارة الحسين، فلان، نشوف أكو قاسم مشترك، وهو ماذا؟ عنصر التفجع وإثارة المأساة. هذا العنصر المشترك الذي توصلنا إليه من خلال التتبع يجعلنا نضيف عنصرا للموضوع العرفي، فنقول الشعائر موضوعات عرفية إذا اشتملت على عنصر ماذا؟ التفجع. يعني كان العرف يراها من مصادق الشعائر، والشرع يقول هي أيضا مشتملة على ماذا؟ على عنصر التفجع، حينئذ يحكم على الشعيرة بأنها شعيرة حسينية. لذلك لما نجو إلى فتاوى الفقهاء التي تتناول مسألة التطبير وتتناول مسألة التبرع بالدم، هسا أنا مو جاي بصدد الحديث هذا حكم شنو هذا حكم شنو، مو علاقتي، هذا كل يرجع إلى مرجع تقليده، لكن النقطة التي نحن بصدد الحديث عنها أن التطبير شعيرة أم ليس بشعيرة، وأن التبرع بالدم شعيرة أم ليس بشعيرة. باتفاق الفقهاء قاطبة أن التبرع بالدم ماذا؟ ليس بشعيرة. صحيح قد يكون عمل راجح، قد يكون عمل مستحب في حد نفسه إذا ترتب عليه إنقاذ نفوس محترمة. إحنا ما مو بصدد الآن حكمه ما هو، بصدد أنه شعيرة أم لا. فقهاء قاطبة يقولوا ليس بشعيرة، لكن التطبير محل خلاف. أكو قسم من الفقهاء يراه شعيرة، قسم من الفقهاء لا يراه شعيرة. هسا احنا هم ما نريد ندخل في هذه المعركة، نجي نسأل ذول القسم من الفقهاء الذين حكموا على التطبير بأنه شعيرة، بينما حكموا على التبرع بالدم بأنه ليس بشعيرة. نقول لهم شنو الفرق؟ التطبير شيء مستحدث ومع ذلك حكمت عليه بأنه شعيرة، والتبرع بالدم ماذا؟ أيضا شيء مستحدث باسم الحسين، مع ذلك لم تحكموا عليه بأنه شعيرة. الفرق ما هو؟ يقول لك الفرق هو العنصر الذي استنطقناه من الأدلة الشرعية، وهو عنصر التفجع وإثارة المأساة. هذا العنصر متحقق في التطبير، لذلك دخل التطبير ضمن ماذا؟ شعائر. بينما التبرع بالدم لا يوجد فيه ماذا؟ عنصر التفجع وإثارة المأساة، لذلك لا نحكم عليه بأنه شعير. قد يكون عمل راجح مستحب ما يخالف، إلا أنه لا يندرج ضمن الشعيرة وإن أسس باسم الحسين. لذلك أنت تشوف الفرق، لو يجي واحد الآن يؤسس حسينية، أكو أحد يشك في أن تأسيس الحسينية من الشعائر؟ لا. لكن لو جاء واحد أسس مشروع باسم الحسين، افترض أسس مستشفى أو أسس مركز تعليمي، هل يقال لهذا المركز التعليمي شعيرة حسينية؟ لا يقال له. لماذا؟ لأن عنصر التفجع وإثارة المأساة ليس موجودا فيه، والشعيرة الحسينية ينبغي أن تكون مشتملة على هذا العنصر. إذن شعائر الحسين ما امتزجت بالدمعة على الحسين والبكاء على الحسين وإثارة مأساة الحسين والتفجع على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. شعائر الحسين ما ربطتك بالحسين من زاوية المأساة، ما ربطتك بالحسين من زاوية الفاجعة، ما ربطتك بالحسين من زاوية مصيبته العظمى اللي يقول عنها الإمام الحسن: لا يومك يومك يا أبا عبد الله، أي لا يومك يومك يا أبا عبد الله. ولما انت تقارن بين مواقف الحسين وما جرى على الحسين في كربلاء، وتقارن بين مواقف الحسين وما جرى على الحسين في غير كربلاء، تشوف أكو هنالك فرق في المواقف. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يوم الحسين كان مختلفا عن جميع أيام المعصومين عليهم السلام. الحسين لما شيع أخاه الإمام الحسن وانكب على قبره المبارك ماذا قال؟ أنشد تلك الأبيات المشجية المؤلمة: أأدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت قرب أنت بعيد والمزار قريب سأبكي سأبكي غنت عليك حمامته. يعني إلى اليوم الحسين يبكي على الحسن، لأن أنت لما تروح إلى البقيع صحيح ما تقدر توصل إلى قبر الحسن، لكن أكو حمامات ترفرف على قبر الحسن. الحمامات هذه هي التي أشار إليها الحسين: سأبكي عليك حمامته ومخبر عوده في الحجاز رطيب وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وارى أخاه حريب. هذا كلام أبي عبد الله عند أخيه الحسن، هذا يوم الحسن، لكن في يوم كربلاء عندما وقف على أخي أبي الفضل العباس نادى نداء مختلفا، نادى الآن انكسر ظهري، صدق لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، الآن فلت. صحيح مصاب الحسن عظيم، الحسن إمام معصوم سيد شباب أهل الجنة، لكن الحسين عندما فقد الحسن كان هنالك أبو الفضل العباس، لكن عندما فقد أبا الفضل من الذي كان إلى جانبه؟ ذهب عماد عسكره، ذهب حامل لوائه، لذلك نادى الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي. شيعي خليني أألم قلبك شوية، احنا لازلنا في أيام المصاب. تقول الرواية كان جيش ابن سعد يتحينون الفرصة في الحسين، يريدوا يشوفوا شنو موقف الحسين عندما يفقد أخاه العباس، لذلك كانوا ينظرون إلى الحسين من كثب وهو عند مصرع العباس ماذا يصنع. فلما نادى الآن انكسر ظهري، المعذرة شيعة، تقول الرواية صار أعداؤه يصفقون بأيديه شماتة على أبي عبد الله. غيور انت ما تتحمل شيعها، إذن شلون قلب الحسين وهو يسمع أصوات صفيرهم وأصوات صفق أيديهم؟ من هنا نادى الآن شمت بي عدوي، إلى أن أغمض العباس عينه وفارق الدنيا ورجع الحسين إلى المخيمات. أجيب لك هالمقطع من الرواية وأسألك الدعاء. تقول الرواية لما وصل الحسين إلى المخيمات زينب كانت تترقب إقبال الحسين، وسكينة كانت تنتظر رجوع الحسين، يريدان أن يسألان الحسين عن أبي الفضل العباس. فلما رجع الحسين رأياه وحيدا منكسر الظاهر، زينب أقدمت إليه: يا ابن والدي أين كافلي؟ أين أبو الفضل العباس؟ ها شيعة شنو جاوبها؟ تقول الرواية ما أجابها. إذن ماذا صنع؟ أقبل إلى خيمة أبي الفضل العباس، زينب من ورائه، سكينة من ورائه، الأطفال من خلفه. تخيل الموقف شيعي. فأزال العمود من مكانه وسقطت الخيمة على النساء، فعلمنا بالفاجعة وتصارخنا: وعباس ولن الحراير واقفة تطلب منا يعود. يلا خلينا نعيش الموقف مع النساء والأطفال. ولن الحرى يروى قفا تطلب منا الله يعود. كل واحدة رافعة ايدها وتدعو العباس الله يسلمه ويرجع إلينا بجود. ولأن الحسين ينادي العباس قطع زنود ووصى علي وقال لي للخيم لا توديني. أو خي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.